الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فتوقفنا في الدرس الماضي عند القاعدة الخامسة، وقرأنا منها وقرر فيها المؤلف رحمه الله ذكر الأسانيد التي لا يثبت منها شيء، أو لا يثبت منها إلا شيء يسير، إما لا يثبت منها شيء البتة، أو لا يثبت منها إلا شيء يسير، مع أنه قد روي بها أكثر من ذلك. وذكر من هذه الأسانيد رواية قتادة عن الحسن عن أنس، ورواية قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ورواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وكذا رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس، ورواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواية يحيى بن الجزار عن علي، ورواية الحسن عن السامرة، ورواية حميد الطويل عن أنس. إلى هنا وقفنا في الدرس الماضي، نكمل اليوم من عند الزبير بن عدي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الزبير بن عدي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين: ليس له إلا حديث واحد، يعني حديث لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن الزبير بن عدي عن أنس، وأخرج مسلم له أيضا عن أنس أنه قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. هذا حديث آخر أخرجه له مسلم في الصحيح. قال المؤلف رحمه الله: وكذا قال ابن حبان، وقال أبو حاتم الرازي له عنه 4 أحاديث أو 5. وروى بشر بن الحسين الأصبهاني عن الزبير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخة نحو 20 حديثا، وهي موضوعة، قاله أبو حاتم وغيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: الأعمش قيل إنه سمع من أنس حديثا، وقيل إنه لم يسمع منه شيئا، أي حصل خلاف في سماع الأعمش من أنس. قال: وقد سبق ذلك مستوفا في أول الكتاب. لم يخرج البخاري للأعمش عن أنس شيئا، ولا مسلم ولا النسائي، خرج له أبو داود والترمذي، خرج له أبو داود حديثا واحدا، وخرج له الترمذي، ونص على عدم سماعه من أنس. علي بن المديني وابن معين والبخاري والترمذي، وكفى بهؤلاء أئمة حجة في هذا الباب. كل هؤلاء نصوا على أن الأعمش لم يسمع من أنس، إنما له مجرد رؤية فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: الزهري قيل إنه لم يسمع من ابن عمر، قال هذا الكلام أحمد بن حنبل وابن معين، وقيل سمع منه حديثين، قاله علي بن المديني وأبو بكر بن السني، كذا ذكره محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر. أخرج له عن ابن عمر النسائي فقط حديثين في سننه الصغرى، وقال ابن السني بعد الحديث الثاني: الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا منه، أي الحديث الذي أخرجه النسائي في الصغرى. ثم قال المؤلف رحمه الله: أبو إسحاق عن الحارث لم يسمع منه غير 4 أحاديث. أبو إسحاق هذا هو السبيعي، والحارث هو ابن عبد الله الأعور، وهو ضعيف، لم يخرج له البخاري ولا مسلم. أبو إسحاق عن الحارث لم يسمع منه غير 4 أحاديث، والباقي كتاب أخذه، كذا قال شعبة، وكذا قال العجلي وغيره. وقال الإمام أحمد: سمعت أبا بكر بن عياش قال: قلما سمع أبو إسحاق من الحارث 3 أحاديث. على كل، أبو إسحاق السبيعي مدلس ولا يقبل خبره أو لا تقبل روايته إلا بالتصريح بالتحديث، والحارث الأعور ضعيف. أما الأحاديث الثلاثة التي ذكرت فلم ينص أحد من علماء العلل على هذه الأحاديث. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: الحكم عن مقسم. الحكم هذا هو ابن عتيبة، ثقة ثبت ربما دلس. ومقسم هو ابن بجرة، صدوق ليس له في مسلم شيء، وله في البخاري حديث واحد من غير رواية الحكم ابن عتيبة عنه. وأخرج رواية الحكم عن مقسم الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال المؤلف رحمه الله: روى عنه كثيرا، أي الحكم روى عن مقسم كثيرا، ولم يسمع منه سوى أربعة أحاديث قاله شعبة. قال أبو داود: وليس فيها مسند واحد، يعني كلها موقوفات. وذكر ابن المديني عن يحيى بن سعيد عن شعبة أنه قال: هي خمسة أحاديث، وعدها شعبة: حديث الوتر، وهو حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام، وحديث القنوت، وهو حديث أن عمر رضي الله عنه قنت في الفجر، وحديث عزمة الطلاق. قال ابن عباس: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفيء الجماع، خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره. وحديث جزاء ما قتل من النعم. وهذا في صيد المحرم. والرجل يأتي امرأته وهي حائض. هذا عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهو عند أبي داود. هذه الأحاديث التي سمعها الحكم من مقسم. ثم قال المؤلف رحمه الله: قتادة عن أبي العالية قال شعبة: لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث. حديث يونس ابن متى، هذا الحديث ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، حديث أخرجه البخاري في صحيحه. وحديث ابن عمر في الصلاة، هذا الحديث لم أعرفه ولا أدري ما الذي يعنيه به، وحتى الشيخ الألباني رحمه الله وقفت له على كلام في ضعيف أبي داود يقول: لم أدري أي حديث هو. وأما ما ذكره صاحب عون المعبود فإنما هو تخمين وظن، وليس فيه دليل على أنه الحديث الذي ذكره. قال: وحديث القضاة ثلاثة، أخرجه البيهقي وغيره عن علي من قوله من رواية شعبة عن قتادة عن أبي العالية. القضاة ثلاث الحديث. وحديث ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقد خرجا له في الصحيحين عن أبي العالية حديثين آخرين غير هذه الأحاديث الأربعة التي ذكرت آنفا. أحدهما حديث دعاء الكرب، وهو حديث متفق عليه: لا إله إلا الله العليم الحكيم إلى آخره. والثاني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به موسى وغيره من الأنبياء، وهذا الحديث متفق عليه الصحيحين، فمجموع ما ذكر ها هنا ستة أحاديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: أبو سفيان طلحة بن نافع قال شعبة وابن عيينة: روايته عن جابر إنما هي صحيفة، أي أنه لم يسمع منه، إنما وجد صحيفة وحدث بها عنه. ومرادهما أنه كتاب أخذه فرواه عن جابر ولم يسمعه. وروي عن شعبة قال حديث أبي سفيان عن جابر إنما هو كتاب سليمان اليشكري، هذا سليمان بن قيس ثقة. وقال ابن المديني قال معل الرازي عن يحيى بن أبي زائدة قال سمعت يزيد الدالاني قال لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا 4 أحاديث. هذا يزيد الدالاني هو الذي ذكر هذا الكلام وهو صدوق، وسيأتي رد الإمام البخاري عليه. وذكر الترمذي في عليه عن البخاري قال كان يزيد أبو خالد الدالاني يقول أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا 4 أشياء. ثم قال البخاري وما يدريه أو ما يرضى أن رأسا برأس حتى يقول مثل هذا. يشير البخاري إلى أن أبا خالد في نفسه ليس بقوي، فكيف يتكلم في غيره؟ وأثبت البخاري سماع أبي سفيان من جابر، يعني أن البخاري يقول في الدالاني هو ليس من أئمة هذا الشأن، وما يرضى أن يكون هو وأبو سفيان رأسا برأس متساويين حتى يتكلم في غيره. وأثبت الإمام البخاري سماع أبي سفيان من جابر. وقال في تاريخه قال لنا مسدد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان جاورت جابرا بمكة 6 أشهر. من جاور، من كان محدثا حريصا على الحديث ويجاور إماما كجابر بن عبد الله لا يقتصر على سماع 4 أحاديث منه فقط. قال وقال علي سمعت عبد الرحمن قال قال لي هشيم عن أبي العلاء قال قال لي أبو سفيان كنت أحفظ وكان سليمان اليشكري يكتب، يعني عن جابر. وخرج مسلم حديث أبي سفيان عن جابر وخرجه البخاري مقرونا. إذن فالصحيح أنه سمع منه. ثم قال المؤلف رحمه الله الأعمش قيل إنه لم يسمع من مجاهد إلا 4 أحاديث، قاله ابن المبارك عن هشيم. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن وكيع قال كنا نتتبع ما سمع الأعمش من مجاهد فإذا هي 7 أو 8. وحكى الكرابيسي أنه سمع علي بن المديني يقول لم يصح عندنا سماع الأعمش من مجاهد إلا نحو من 6 أو 7. قال علي وكذلك سمعت يحيى وعبد الرحمن، يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، يقولان في الأعمش، أي يقولان فيه ما ذكر آنفا. وقال الترمذي في علله قلت للبخاري يقولون لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا 4 أحاديث، قال ريح ليس بشيء، أي كلام فارغ ليس بصحيح. لقد عددت له أحاديث كثيرة نحو من 30 أو أقل أو أكثر يقول فيها حدثنا مجاهد. الآن اعتمد الإمام البخاري في إثبات سماعه من مجاهد أكثر من الأحاديث التي ذكروها على تصريحه بالتحديث في ما يقارب 30 حديثا. وكذا نقل الكرابيسي عن الشاذكوني أن الأعمش سمع من مجاهد أقل من 30 حديثا. ومما اختلف في سماع الأعمش له من مجاهد حديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب، والبخاري يرى أنه سمعه الأعمش من مجاهد وخرجه في صحيحه كذلك. وأنكر ذلك جماعة وقد ذكرناه في كتاب الزهد. على كل، الأعمش في أصله مدلس، تعلمون ذلك، بمعنى أنهم قد نصوا على أن مجاهد، على أن الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا 7 أحاديث أو 8، فمعنى ذلك لا بد أن نشدد في تدليسه عند روايته عن مجاهد، فلا نقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث في روايته عن مجاهد بالذات. وعلى كل، مسائل السماع هذه التي مرت معنا كلها قد جمعها الإمام العلاء رحمه الله في كتابه جامع التحصيل، وهو أنفس كتاب في هذا الباب في قضية السماعات، هل سمع فلان من فلان، وإذا سمع منه كم حديثا سمع منه، أو أنه لم يسمع منه إلى آخره، هذا كله تجده في كتاب جامع التحصيل للعلاء، وهو كتاب نفيس في بابه كما ذكرنا. سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العقيلي ليس لسفيان بهذا الإسناد غير أربعة أحاديث، أي سفيان بن عيينة لا يروي بهذا الإسناد إلا أربعة أحاديث، مثل الجليس الصالح، والمؤمن للمؤمن كالبنيان، واشفعوا إلي فلتؤجروا، والخازن الأمين، هذه الحديث الأربعة. قال ليس عنده غير هذه الأربعة. وروى إبراهيم بن بشار عن سفيان بهذا الإسناد حديث كلكم راع. قال وليس له أصل، ولم يتابع إبراهيم عليه أحد، ولم يتابع إبراهيم عليه أحد عن ابن عيينة، أي أنه يشير إلى أنه وهم. ثم قال رحمه الله سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الحفاظ أنه لا يصح بهذا الإسناد غير ستة أحاديث أو سبعة. قال وأظهر بعضهم كتابا كله بهذا الإسناد فظهر كذبه وافتضح، أي هذا الشخص أظهر كتابا بهذا الإسناد الذي لا يصح منه إلا بعض الأحاديث، والكتاب كله كان بهذا الإسناد، فتبين لهم أنه كان كذابا وضع هذه الأسانيد من تلقاء نفسه. ثم قال المؤلف رحمه الله شيم لم يصح له السماع من الزهري إلا أربعة أحاديث، منها حديث السقيفة قاله الإمام أحمد، قال أحمد وسمعه شيم من جابر يعني الجعفي حديثين. حجاج بن أرطاع قال أبو نعيم الفضل بن دكين لم يسمع حجاج من عمرو بن شعيب إلا أربعة أحاديث، والباقي عن محمد بن عبيد الله العرزمي، يعني أنه يدلس بقية حديثه عن عمرو عن العرزمي. ثم قال رحمه الله الأعمش عن أبي سفيان قال الكرابيسي حدثني علي بن المديني وسليمان الشاذكوني قال روى الأعمش عن أبي سفيان أكثر من مئة لم يسمع منها إلا أربعة، قال علي سمعت يحيى يقول ذلك، وذكر البزار في مسنده أن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان، قال وقد روى عنه نحو مئة حديث كذا قال وهو بعيد، وحديث الأعمش عن أبي سفيان مخرج في الصحيح، أي أنه قد سمع منه، لكن كما ذكرنا الأعمش مدلس، وما نص بعض الحفاظ على أنه لم يسمع من فلان أو لم يسمع منه إلا بعض الأحاديث هذا يشدد فيه ولا يقبل من الأعمش حتى يصرح بالتحديث. معاوية بن سلام بن أبي سلام عن أبيه سلام وعن أخيه زيد بن سلام وسمع من جده أبي سلام حديثا واحدا عن كعب، أي معاوية بن سلام سمع من أبيه وسمع من أخيه وسمع من جده. قال من قال سبحان الله وبحمده 200 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر، ذكره جعفر الفريابي عن هشام بن خالد عن مروان بن محمد الدمشقي. وقال شعبة أحاديث الحكم عن مجاهد كتاب إلا ما قال سمعته، أي أنه لم يسمع منه إنما وجد كتابا له فحدث بأحاديثه من الكتاب إلا ما صرح فيه بالتحديث. القاعدة السادسة ذكر من عرف بالتدليس وكان له شيوخ لا يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل، هذا استثناء من قاعدة التدليس التي ذكرناها، ذكرنا أن الأصل في المدلس أنه لا يقبل منه الحديث إلا إذا صرح بالتحديث، قال حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، عندئذ يقبل حديثه وإلا فلا. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف هنا تستثني بعض الصور لبعض المحدثين، قال منهم هشيم بن بشير. ذكر أحمد أنه لا يكاد يدلس عن حسين أي بن عبد الرحمن السلمي. فهشيم بن بشير ثقة ثبت في أصله وهو مدلس، والأصل عندنا أنه لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالتحديث، لكن بعدما نص عليه الإمام أحمد هاهنا عندنا قال أنه لا يكاد يدلس عن حسين، إذن فيقبل حديث هشيم عن حسين بالذات بالعنعنة، لأنه لا يكاد يدلس عن حسين. إذن فالأصل فيه أنه لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث ما عدا في روايته عن حسين. وقال البخاري فيما حكاه عنه الترمذي في علله: لا أعرف لسفيان يعني الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور، وذكر شيوخا كثيرة، لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسا ما أقل تدليسه. سفيان الثوري لقلة تدليسه احتمل الأئمة تدليسه ولم يشترطوا فيه أن يصرح بالسمع، لأنه مقل من التدليس مع كثرة روايته، أدخله الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب الموصوفين بالتدليس، وهي من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة. إذن فسفيان الثوري تقبل عنعنته وإن لم يصرح بالتحديث، لأنه وإن ثبت عنه أنه دلس إلا أن تدليسه كان قليلا نادرا فلم يضر في روايته. القاعدة السابعة: ذكر من كان يدلس بعبارة دون عبارة، أي إذا استعمل لفظة دلس فيها وإذا استعمل لفظا آخر لا يدلس فيه. قال العجلي: إذا قال سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابرا فصحيح، أي أنه لا يدلس بمثل هذه الألفاظ، لا يدلس عندما يقول عن عمرو سمع جابرا فهنا لا يوجد تدليس. وإذا قال سفيان سمع عمرو جابرا فليس بشيء، أي أنه يدلس بمثل هذه الألفاظ، يشير إلى أنه إذا قال عن عمرو فقد سمعه منه، وإذا قال سمع عمرو جابرا لم يسمعه ابن عيينة من عمرو. وكما ذكرنا ابن عيينة وإن كان مدلسا إلا أنه ممن لا يدلس إلا عن ثقة، لذلك وضعه الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب الموصوفين بالتدليس. القاعدة الثامنة قاعدة: قال العجلي: كل شيء روى محمد بن سيرين عن عبيدة يعني السلماني سوى رأيه فهو من علي، أي فهو رواية عن علي بن أبي طالب. وقد مر معنا في الباعث بأن هذا الإسناد ذكره بعضهم أنه من أصح الأسانيد، أنه من أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، ويعني بكلامه هذا أن روايات محمد بن سيرين عن عبيدة تكون متصلة عن علي بن أبي طالب. قال: وكل شيء روى إبراهيم النخعي عن عبيدة سوى رأيه أي كلامه هو من عنده، فإنه عن عبد الله إلا حديثا واحدا انتهى. فكل ما رواه إبراهيم النخعي يكون متصلا عن عبيدة السلماني عن عبد الله ابن مسعود إلا حديثا واحدا كما ذكر. قال: وقد روى ابن سيرين عن عبيدة حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في من مات له 3 أولاد، وقيل فيه عن علي ولا يثبت، أي هذا والذي بعده يستثنى مما ذكره العجلي، فهذا الصحيح فيه أنه مرسل دون ذكر علي بن أبي طالب. وإن روى في رواية ثانية ومذكور فيه علي بن أبي طالب إلا أنها رواية شاذة والصواب هو ما ذكرها هنا ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يستثنى مما ذكره العجري. ثم قال: وكذلك روى ابن سيرين عن عبيدة حديث أسارى بدر، والصواب إرساله عن من غير ذكر علي، وهذا أيضا إذن يستثنى مما ذكر آنفا أن ما رواه ابن سيرين عن عبيدة يكون عن علي بن أبي طالب. وقد ذكرنا الحديث الأول في آخر الجنائز والثاني في كتاب الجهاد. وقد روى يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبيدة عن علي أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب. هذا يخالف ما تقدم أن كل ما يرويه إبراهيم عن عبيدة فهو عن عبد الله بن مسعود، فهذا جاءنا من رواية إبراهيم عن عبيدة عن من؟ عن علي بن أبي طالب، والذي ذكر في كلام العجلي أن رواية إبراهيم عن عبيدة تكون عن علي بن أبي طالب، عن ابن مسعود، ليست عن علي بن أبي طالب. فهذا الإسناد الآن خالف ما ذكره العجلي آنفا، لكنه خطأ، والصواب ما ذكره العجلي أنه من رواية إبراهيم، هذا من رواية إبراهيم عن علي، أي ليس فيه ذكر لعبيدة، ليس فيه ذكر لعبيدة، إذن فلا يكون من الأسانيد التي ذكرها العجلي. العجلي تكلم عن رواية إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود، قال هذه السلسلة تكون على هذا النحو، لكن رواية إبراهيم عن علي ليس فيها ذكر عبيدة، وهذا هو الصواب في هذا الإسناد. فإذا إبراهيم عن عبيدة عن علي يكون خطأ، والصواب إبراهيم عن علي مرسلا أي منقطعا. قال: وخالفه ابن علي وغيره فرووه عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علي مرسلا من غير ذكر عبيدة. إذن فالرواية الأولى رواية يزيد بن زريع رواية شاذة لمخالفة ابن علي وغيره له، فرووه جميعا من رواية إبراهيم عن علي مرسلا، يعني بالمرسل هنا المنقطع، أي أن إبراهيم لم يسمع من علي وسقط من الإسناد راو أو أكثر، بينما الرواية الأولى التي رواها يزيد بن زريع ذكر عبيدة في الإسناد، فذكر عبيدة في الإسناد خطأ. قال الدارقطني: وهو المحفوظ، أي ما رواه ابن علي وغيره هو المحفوظ لا ما رواه يزيد بن زريع. فالصواب في الإسناد إذن عدم ذكر عبيدة فيه، فيبقى ما ذكره العجلي رحمه الله سالما من الانتقاد أن ما رواه إبراهيم نخي عن عبيدة يكون عن ابن مسعود إلا حديثا واحدا. القاعدة التاسعة: قال أحمد في رواية ابنها عبد الله: حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان، هذا محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق، قال: حدثنا عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر 14 حديثا كلها بهذا الإسناد. عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة إلا حديث أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر الحديث، فإنه قال عن عمارة عن أبي صالح عن أبي هريرة كذا قال. إذن بدل أبي زرعة ذكر أبا صالح. يشير أحمد إلى أن هذا قاله ابن فضيل، وأن الصحيح خلافه، وأنه عن أبي زرعة، أي أن هذا الحديث أيضا نعتذر عن الانقطاع الذي حصل، نرجع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نكمل. فقال يشير أحمد إلى أن هذا قاله ابن فضيل وأن الصحيح خلافه وأنه عن أبي زرعة. إذن يرجع الأمر إلى تماثل الأسانيد وهذا الاختلاف الذي حصل في هذا الإسناد غير صواب. قال وقد خرجاه في الصحيحين كذلك، وقد رواه عن عمارة عن أبي زرعة جرير وعبد الحميد جرير وعبد الواحد ابن زياد. قال أحمد وحدثنا ابن فضيل حدثنا أبي عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال عبد الله قال أبي كل شيء يرويه ابن فضيل عن عمارة إلا هذا الحديث، أي يرويه عن عمارة مباشرة من غير واسطة، إلا هذا الحديث رواه بواسطة أبي ابن فضيل قال عن أبي عن عمارة، والعادة أن ابن فضيل يروي عن عمارة مباشرة. قال هنا يعني أنه رواه عن أبيه عن عمارة، وبقية الأحاديث يرويها ابن فضيل عن عمارة، أي من غير ذكر لأبيه، أي لا يوجد واسطة. نعم. طيب نتوقف إلى هنا. قاعدة العاشرة قاعدة طويلة ونفرد لها درسا مستقلا، وهي من القواعد المهمة جدا في موضوع العلل، فلذلك نفرد لها درسا مستقلا إن شاء الله، نؤجلها إلى الدرس القادم. نعم، من عنده سؤال فليتفضل الآن. طيب الأخ أبو زيد أقول شيخنا إذا كان عندنا إسناد لحديث عند أبي داود ثم وجدناه عند البيهقي بإسناده إلى أبي داود فوجدناه عنده من عدة طرق فهل نذكرها كلها؟ إذا كانت هذه الأسانيد التي عند البيهقي في سننه الكبرى من كلها من طريق أبي داود فاذكر إسناد أبي داود وقل وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود فقط. أما إذا كان أخرجها من طرق أخرى أي يوجد لها متابعات أو شواهد فعند ذلك تذكر ما ذكره البيهقي، أما إذا كانت كلها من طريق أبي داود فلا تذكر فقط تذكر ما ذكره أبو داود ثم تقول وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود وتكتفي بهذا. نعم. طيب ما الفرق بين عبارتي مدلس وربما دلس من حيث الحكم على الراوي؟ مدلس أي أنه مكثر من هذا التدليس، وربما دلس هي رب تأتي للتقليل أي أنه مقل في التدليس، وعلى كل يرجع في مرتبته. المقل من التدليس ربما يمشى أحيانا بخلاف المدلس، المدلس لا يمشى لابد أن نقف عند تدليسه، أما من قيل فيه ربما درلس أي أنه مقل في التدليس مثل هذا ربما نوشيه في بعض الأحيان. نعم. هل يجب علينا دراسة كل المتابعات والشواهد للحديث؟ بالطبع لابد من هذا، يعني إذا فاتتك متابعة أو فاتك شاهد يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا جدا في الحكم على الحديث وينتقد عليك ذلك. نعم. لكن لا يلزمك أن تسوق جميع الإسناد الذي مثلا أصل الحديث عندنا في سنن أبي داود، ذكرنا إسناد أبي داود وكان إسناده إلى الزهري مثلا صحيحا وبقية الإسناد صحيح، عندما تأتي أنت الآن تريد أن تذكر تلاميذ الزهري فلا داعي لأن تقول مثلا أخرجه البيهقي بإسناده كله وتأتي وتقول قال البيهقي حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى الزهري، لا تأتي بالمتابع مباشرة تقول أخرجه البيهقي من طريق فلان عن الزهري وأخرجه فلان من طريق فلان عن الزهري مثلا، ما في داعي تسوق لي جميع الإسناد من صاحب الكتاب إلى الزهري، لا، أذكر لي المتابعة، لكن يشترط أن لا تحذف الإسناد من الأسفل حتى يكون هذا الإسناد صحيحا. أنت علمت أن رجال البيهقي مثلا الذين أوصلوه إلى رواية تلميذ الزهري أنهم ثقات، إذا لا داعي أن تذكرهم لي في عند بحثك، خلاص بما أنهم ثقات عندك إذا فاحذف هؤلاء وأذكر لي مباشرة تلميذ الزهري الذي تابع الراوي الذي أنت تبحث في حديثه، تذكر التلميذ مباشرة تقول وأخرجه البيهقي من طريق فلان عن الزهري وتكتفي بهذا، بس بشرط أنك تكون الرجال الذين حذفتهم هم عندك ثقات والإسناد إليه صحيح. أما إذا كان فيهم واحد ضعيف تبدأ منه تقول أخرجه البيهقي من طريق فلان هذا الضعيف عن فلان عن الزهري، هذا هكذا تكون طريقة من هذا من أجل الاختصار. إذا أحببت أن تسوق الجميع فما في بأس، لكن هذا كي لا تطيل في البحث ولا تكسر من الكتاب. نعم وإياكم. وإذا كان فيها رواة لم نجد لهم ترجمة ماذا نفعل؟ إذا كان فيها رواة لم نجد لهم ترجمة في مثل هذه الحالة طبعا لابد أن تبحث وتبحث كثيرا حتى تجد لهم ترجمة، أما إذا لم تجد له ترجمة تذكر الإسناد وتقول أخرجه البيهقي مثلا من طريق فلان هذا الشخص الذي لم تجد له ترجمة أو من طريق فلان عن فلان وفيه فلان لم أجد له ترجمة، بس هكذا تفعل. طيب ثم بعد ذلك إذا كانت الطرق الأخرى التي ذكرتها كافية في تصحيح الحديث تصححه، إذا لم تكن كافية تتوقف فيه لأنك لا تعرف حال هذا الرجل الذي لم تجد له ترجمة. طيب قل كيف نتعامل مع كلام ابن خراش في الرواة؟ كلام ابن خراش معتمد، ابن خراش جيد في التوثيق وكلامه معتبر، نعم، إذا وثق فهو ثقة، إذا قال صدوق فهو صدوق وهكذا. طيب لا نأخذ من رواية المبتدعة إلا بشروط، هل هذه الشروط تفرض نفسها أيضا في مسألة أن نأخذ منهم الشواهد والمتابعات؟ المبتدعة ذكرنا أن روايتهم بالنسبة للرواية في علم رواية الحديث نأخذ عنهم إذا لم تكن الشخص بدعته مكفرة أو لم يروي، إذا لم تكن بدعته مكفرة ولم يروي ما يشد بدعته، عندئذ نقبل روايته من أجل دفع المفسدة التي ستترتب على ترك روايات المبتدعة إن تركناها وهي ضياع السنة، لذلك قبلنا روايات المبتدعة، وإلا الأصل ألا نأخذ عن المبتدعة وألا نجالسهم وألا نأخذ عنهم العلم، هذا هو الأصل، لكن لأجل هذه المفسدة التي كانت ربما ستحدث استثنى العلماء الأخذ عن المبتدعة في علم الرواية بالذات، لأن المبتدعة الذين دخلوا في رواية الحديث كثر، وإذا تركنا روايتهم والأخذ عنهم في الرواية سيتضيع كثير من السنن، لذلك استثنى العلماء هذه المسألة فقط، أما اليوم فلا يجلس عند مبتدع ولا يدرس عند مبتدع خشية أن يلقي شبهاته على المتعلم عنده. نعم طيب جزاكم الله خيرا شيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم، استغفر الله يبارك فينا وفيكم جميعا. نعم بقي شيء؟ شيخنا أحد الأخوة يسأل عن عثمان الخميس، والله أنا لا أعرف عنه الشيء الكثير، كل ما أعرفه أنه له كلام جيد في ردوده على الرافضة فقط، هذا الذي أعرفه عنه ولا أعرف عنه أكثر من هذا. نعم وإياكم. طيب انتهينا إلى هنا، بقي أحد عنده شيء؟ طيب إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتوقفنا في الدرس الماضي عند القاعدة الخامسة، وقرأنا منها وقرر فيها المؤلف رحمه الله ذكر الأسانيد التي لا يثبت منها شيء أو لا يثبت منها إلا شيء يسير، إما لا يثبت منها شيء البتة أو لا يثبت منها إلا شيء يسير، مع أنه قد روي بها أكثر من ذلك. وذكر من هذه الأسانيد رواية قتادة عن الحسن عن أنس، ورواية قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ورواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وكذا رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس، ورواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواية يحيى بن الجزار عن علي، ورواية الحسن عن السامرة، ورواية حميد الطويل عن أنس. إلى هنا وقفنا في الدرس الماضي، نكمل اليوم من عند الزبير ابن عدي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الزبير بن عدي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين: ليس له إلا حديث واحد، يعني حديث لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن الزبير بن عدي عن أنس، وأخرج مسلم له أيضا عن أنس أنه قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. هذا حديث آخر أخرجه له مسلم في الصحيح. قال المؤلف رحمه الله: وكذا قال ابن حبان، وقال أبو حاتم الرازي له عنه 4 أحاديث أو 5. وروى بشر بن الحسين الأصبهاني عن الزبير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخة نحو 20 حديثا، وهي موضوعة، قاله أبو حاتم وغيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: الأعمش قيل إنه سمع من أنس حديثا، وقيل إنه لم يسمع منه شيئا، أي حصل خلاف في سماع الأعمش من أنس. قال: وقد سبق ذلك مستوفا في أول الكتاب. لم يخرج البخاري للأعمش عن أنس شيئا، ولا مسلم ولا النسائي، خرج له أبو داود والترمذي خرج له أبو داود حديثا واحدا، وخرج له الترمذي، ونص على عدم سماعه من أنس. علي بن المديني وابن معين والبخاري والترمذي، وكفى بهؤلاء أئمة حجة في هذا الباب. كل هؤلاء نصوا على أن الأعمش لم يسمع من أنس، إنما له مجرد رؤية فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: الزهري قيل إنه لم يسمع من ابن عمر، قال هذا الكلام أحمد بن حنبل وابن معين. وقيل سمع منه حديثين، قاله علي بن المديني وأبو بكر بن السني، كذا ذكره محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر. أخرج له عن ابن عمر النسائي فقط حديثين في سننه الصغرى، وقال ابن السني بعد الحديث الثاني: الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا منه، أي الحديث الذي أخرجه النسائي في الصغرى. ثم قال المؤلف رحمه الله: أبو إسحاق عن الحارث لم يسمع منه غير 4 أحاديث. أبو إسحاق هذا هو السبيعي، والحارث هو ابن عبد الله الأعور وهو ضعيف، لم يخرج له البخاري ولا مسلم. أبو إسحاق عن الحارث لم يسمع منه غير 4 أحاديث، والباقي كتاب أخذه. كذا قال شعبة وكذا قال العجلي وغيره. وقال الإمام أحمد سمعت أبا بكر بن عياش قال قلما سمع أبو إسحاق من الحارث ثلاثة أحاديث. على كل أبو إسحاق السبيعي مدلس ولا يقبل خبره أو لا تقبل روايته إلا بالتصريح بالتحديث، والحارث الأعور ضعيف. أما الأحاديث الثلاثة التي ذكرت فلم ينص أحد من علماء العلل على هذه الأحاديث. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله الحكم عن مقسم. الحكم هذا هو ابن عتيبة ثقة ثبت ربما دلس، ومقسم هو ابن بجرة صدوق ليس له في مسلم شيء، وله في البخاري حديث واحد من غير رواية الحكم ابن عتيبة عنه. وأخرج رواية الحكم عن مقسم الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال المؤلف رحمه الله روى عنه كثيرا، أي الحكم روى عن مقسم كثيرا، ولم يسمع منه سوى أربعة أحاديث قاله شعبة. قال أبو داود ليس وليس فيها مسند واحد، يعني كلها موقوفات. وذكر ابن المديني عن يحيى بن سعيد عن شعبة أنه قال هي خمسة أحاديث وعدها شعبة: حديث الوتر وهو حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام، وحديث القنوت وهو حديث أن عمر رضي الله عنه قنت في الفجر، وحديث عزمة الطلاق قال ابن عباس عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفيء الجماع، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره، وحديث جزاء ما قتل من النعم. وهذا في صيد المحرم. والرجل يأتي امرأته وهي حائض، هذا عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهو عند أبي داود. هذه الأحاديث التي سمعها الحكم من مقسم. ثم قال المؤلف رحمه الله قتادة عن أبي العالية قال شعبة لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث: حديث يونس ابن متى، هذا الحديث ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، حديث أخرجه البخاري في صحيحه، وحديث ابن عمر في الصلاة، هذا الحديث لم أعرفه ولا أدري ما الذي يعنيه به، وحتى الشيخ الألباني رحمه الله وقفت له على كلام في ضعيف أبي داود يقول لم أدري أي حديث هو، وأما ما ذكره صاحب عون المعبود فإنما هو تخمين وظن وليس فيه دليل على أنهما الحديث الذي ذكره. قال وحديث القضاة ثلاثة، أخرجه البيهقي وغيره عن علي من قوله من رواية شعبة عن قتادة عن أبي العالية، القضاة ثلاث الحديث. وحديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقد خرجا له في الصحيحين عن أبي العالية حديثين آخرين غير هذه الأحاديث الأربعة التي ذكرت آنفا، أحدهما حديث دعاء الكرب وهو حديث متفق عليه لا إله إلا الله العليم الحكيم إلى آخره، والثاني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به موسى وغيره من الأنبياء، وهذا الحديث متفق عليه الصحيحين، فمجموع ما ذكر ها هنا ست أحاديث. ثم قال المؤلف رحمه الله أبو سفيان طلحة بن نافع قال شعبة وابن عيينة روايته عن جابر إنما هي صحيفة، أي أنه لم يسمع منه، إنما وجد صحيفة وحدث بها عنه، ومرادهما أنه كتاب أخذه فرواه عن جابر ولم يسمعه. وروي عن شعبة قال حديث أبي سفيان عن جابر إنما هو كتاب سليمان اليشكري، هذا سليمان بن قيس ثقة. وقال ابن المديني قال معل الرازي عن يحيى بن أبي زائدة قال سمعت يزيد الدالاني قال لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا 4 أحاديث. هذا يزيد الدالاني هو الذي ذكر هذا الكلام، وهو صدوق، وسيأتي رد الإمام البخاري عليه. وذكر الترمذي في إليه عن البخاري قال كان يزيد أبو خالد الدالاني يقول أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا 4 أشياء. ثم قال البخاري وما يدريه أو ما يرضى أن رأسا برأس حتى يقول مثل هذا. يشير البخاري إلى أن أبا خالد في نفسه ليس بقوي، فكيف يتكلم في غيره؟ وأثبت البخاري سماع أبي سفيان من جابر، يعني أن البخاري يقول في الدالاني هو ليس من أئمة هذا الشأن، وما يرضى أن يكون هو وأبو سفيان رأسا برأس متساويين حتى يتكلم في غيره. وأثبت الإمام البخاري سماع أبي سفيان من جابر. وقال في تاريخه قال لنا مسدد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان جاورت جابرا بمكة 6 أشهر، يعني من جاور من كان محدثا حريصا على الحديث ويجاور إماما كجابر بن عبد الله لا يقتصر على سماع 4 أحاديث منه فقط. قال وقال علي سمعت عبد الرحمن قال قال لي هشيم عن أبي العلاء قال قال لي أبو سفيان كنت أحفظ وكان سليمان اليشكري يكتب، يعني عن جابر. وخرج مسلم حديث أبي سفيان عن جابر وخرجه البخاري مقرونا. إذن فالصحيح أنه سمع منه. ثم قال المؤلف رحمه الله الأعمش قيل إنه لم يسمع من مجاهد إلا 4 أحاديث، قاله ابن المبارك عن هشيم. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن وكيع قال كنا نتتبع ما سمع الأعمش من مجاهد فإذا هي 7 أو 8. وحكى الكرابيسي أنه سمع علي بن المديني يقول لم يصح عندنا سماع الأعمش من مجاهد إلا نحو من 6 أو 7. قال علي وكذلك سمعت يحيى وعبد الرحمن، يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، يقولان في الأعمش، أي يقولان فيه ما ذكر آنفا. وقال الترمذي في علله قلت للبخاري يقولون لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا 4 أحاديث، قال ريح ليس بشيء، أي كلام فارغ ليس بصحيح. لقد عددت له أحاديث كثيرة نحو من 30 أو أقل أو أكثر يقول فيها حدثنا مجاهد. الآن اعتمد الإمام البخاري في إثبات سماعه من مجاهد أكثر من الأحاديث التي ذكروها على تصريحه بالتحديث في ما يقارب 30 حديثا. وكذا نقل الكرابيسي عن الشاذكوني أن الأعمش سمع من مجاهد أقل من 30 حديثا. ومما اختلف في سماع الأعمش له من مجاهد حديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب، والبخاري يرى أنه سمعه الأعمش من مجاهد وخرجه في صحيحه كذلك. وأنكر ذلك جماعة وقد ذكرناه في كتاب الزهد. على كل الأعمش في أصله مدلس، تعلمون ذلك، بما أنهم قد نصوا على أن مجاهد على أن الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا 7 أحاديث أو 8، فمعنى ذلك لابد أن نشدد في تدليسه عند روايته عن مجاهد، فلا نقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث في روايته عن مجاهد بالذات. وعلى كل مسائل السماع هذه التي مرت معنا كلها قد جمعها الإمام العلائي رحمه الله في كتابه جامع التحصيل، وهو أنفس كتاب في هذا الباب في قضية السماعات، هل سمع فلان من فلان، وإذا سمع منه كم حديثا سمع منه، أو أنه لم يسمع منه إلى آخره، هذا كله تجده في كتاب جامع التحصيل للعلائي، وهو كتاب نفيس في بابه كما ذكرنا. سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العقيلي ليس لسفيان بهذا الإسناد غير أربعة أحاديث، أي سفيان بن عيينة لا يروي بهذا الإسناد إلا أربعة أحاديث، مثل الجليس الصالح، والمؤمن للمؤمن كالبنيان، واشفعوا إلي فلتؤجروا، والخازن الأمين، هذه الحديث الأربعة. قال ليس عنده غير هذه الأربعة. وروى إبراهيم بن بشار عن سفيان بهذا الإسناد حديث كلكم راع. قال وليس له أصل، ولم يتابع إبراهيم عليه أحد، ولم يتابع إبراهيم عليه أحد عن ابن عيينة، أي أنه يشير إلى أنه وهم. ثم قال رحمه الله سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الحفاظ أنه لا يصح بهذا الإسناد غير ستة أحاديث أو سبعة. قال وأظهر بعضهم كتابا كله بهذا الإسناد فظهر كذبه وافتضح، أي هذا الشخص أظهر كتابا بهذا الإسناد الذي لا يصح منه إلا بعض الأحاديث، والكتاب كله كان بهذا الإسناد، فتبين لهم أنه كان كذابا وضع هذه الأسانيد من تلقاء نفسه. ثم قال المؤلف رحمه الله شيم لم يصح له السماع من الزهري إلا أربعة أحاديث، منها حديث السقيفة قاله الإمام أحمد، قال أحمد وسمعه شيم من جابر يعني الجعفي حديثين. حجاج بن أرطاع قال أبو نعيم الفضل بن دكين لم يسمع حجاج من عمرو بن شعيب إلا أربعة أحاديث، والباقي عن محمد بن عبيد الله العرزمي، يعني أنه يدلس بقية حديثه عن عمرو عن العرزمي. ثم قال رحمه الله الأعمش عن أبي سفيان قال الكرابيسي حدثني علي بن المديني وسليمان الشاذكوني قال روى الأعمش عن أبي سفيان أكثر من مئة لم يسمع منها إلا أربعة، قال علي سمعت يحيى يقول ذلك، وذكر البزار في مسنده أن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان، قال وقد روى عنه نحو مئة حديث كذا قال وهو بعيد، وحديث الأعمش عن أبي سفيان مخرج في الصحيح، أي أنه قد سمع منه، لكن كما ذكرنا الأعمش مدلس، وما نص بعض الحفاظ على أنه لم يسمع من فلان أو لم يسمع منه إلا بعض الأحاديث هذا يشدد فيه ولا يقبل من الأعمش حتى يصرح بالتحديث. معاوية بن سلام بن أبي سلام عن أبيه سلام وعن أخيه زيد بن سلام وسمع من جده أبي سلام حديثا واحدا عن كعب، أي معاوية بن سلام سمع من أبيه وسمع من أخيه وسمع من جده. قال من قال سبحان الله وبحمده 200 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر، ذكره جعفر الفريابي عن هشام بن خالد عن مروان بن محمد الدمشقي. وقال شعبة أحاديث الحكم عن مجاهد كتاب إلا ما قال سمعته، أي أنه لم يسمع منه إنما وجد كتابا له فحدث بأحاديثه من الكتاب إلا ما صرح فيه بالتحديث. القاعدة السادسة ذكر من عرف بالتدليس وكان له شيوخ لا يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل، هذا استثناء من قاعدة التدليس التي ذكرناها، ذكرنا أن الأصل في المدلس أنه لا يقبل منه الحديث إلا إذا صرح بالتحديث، قال حدثنا أو سمعت أو أخبرنا عندئذ يقبل حديثه وإلا فلا. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف هنا تستثني بعض الصور لبعض المحدثين. قال: منهم هشيم بن بشير، ذكر أحمد أنه لا يكاد يدلس عن حصين أي بن عبد الرحمن السلمي. فهشيم بن بشير ثقة ثبت في أصله وهو مدلس، والأصل عندنا أنه لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالتحديث، لكن بعدما نص عليه الإمام أحمد هاهنا عندنا قال أنه لا يكاد يدلس عن حصين، إذن فيقبل حديث هشيم عن حصين بالذات بالعنعنة، لأنه لا يكاد يدلس عن حصين. إذن فالأصل فيه أنه لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث ما عدا في روايته عن حصين. وقال البخاري فيما حكاه عنه الترمذي في علله: لا أعرف لسفيان يعني الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور، وذكر شيوخا كثيرة، لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسا ما أقل تدليسه. سفيان الثوري لقلة تدليسه احتمل الأئمة تدليسه ولم يشترطوا فيه أن يصرح بالسمع، لأنه مقل من التدليس مع كثرة روايته، أدخله الحافظ بن حجر في المرتبة الثانية من مراتب الموصوفين بالتدليس، وهي من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة. إذن فسفيان الثوري تقبل عنعنته وإن لم يصرح بالتحديث، لأنه وإن ثبت عنه أنه دلس إلا أن تدليسه كان قليلا نادرا فلم يضر في روايته. القاعدة السابعة: ذكر من كان يدلس بعبارة دون عبارة، أي إذا استعمل لفظة دلس فيها وإذا استعمل لفظا آخر لا يدلس فيه. قال العجلي: إذا قال سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابرا فصحيح، أي أنه لا يدلس بمثل هذه الألفاظ، لا يدلس عندما يقول عن عمرو سمع جابرا فهنا لا يوجد تدليس. وإذا قال سفيان سمع عمرو جابرا فليس بشيء، أي أنه يدلس بمثل هذه الألفاظ، يشير إلى أنه إذا قال عن عمرو فقد سمعه منه، وإذا قال سمع عمرو جابرا لم يسمعه ابن عيينة من عمرو. وكما ذكرنا ابن عيينة وإن كان مدلسا إلا أنه ممن لا يدلس إلا عن ثقة، لذلك وضعه الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب الموصوفين بالتدليس. القاعدة الثامنة قاعدة: قال العجلي: كل شيء روى محمد بن سيرين عن عبيدة يعني السلماني سوى رأيه فهو من علي، أي فهو رواية عن علي بن أبي طالب، وقد مر معنا في الباعث بأن هذا الإسناد ذكره بعضهم أنه من أصح الأسانيد، أنه من أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، ويعني بكلامه هذا أن روايات محمد بن سيرين عن عبيدة تكون متصلة عن علي بن أبي طالب. قال: وكل شيء روى إبراهيم النخعي عن عبيدة سوى رأيه أي كلامه هو من عنده، فإنه عن عبد الله إلا حديثا واحدا انتهى. فكل ما رواه إبراهيم النخعي يكون متصلا عن عبيدة السلماني عن عبد الله ابن مسعود إلا حديثا واحدا كما ذكر. قال: وقد روى ابن سيرين عن عبيدة حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في من مات له ثلاثة أولاد، وقيل فيه عن علي ولا يثبت، أي هذا والذي بعده يستثنى مما ذكره العجلي. فهذا الصحيح فيه أنه مرسل دون ذكر علي بن أبي طالب. وإن روى عن روى في رواية ثانية ومذكور فيه علي بن أبي طالب، إلا أنها رواية شاذة، والصواب هو ما ذكرها هنا ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يستثنى مما ذكره العجري. ثم قال: وكذلك روى ابن سيرين عن عبيدة حديث أسارى بدر، والصواب إرساله عن من غير ذكر علي، وهذا أيضا إذن يستثنى مما ذكر آنفا أن ما رواه ابن سيرين عن عبيدة يكون عن علي بن أبي طالب. وقد ذكرنا الحديث الأول في آخر الجنائز والثاني في كتاب الجهاد. وقد روى يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبيدة عن علي أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب. هذا يخالف ما تقدم أن كل ما يرويه إبراهيم عن عبيدة فهو عن عبد الله بن مسعود، فهذا جاءنا من رواية إبراهيم عن عبيدة عن من؟ عن علي بن أبي طالب. والذي ذكر في كلام العجلي أن رواية إبراهيم عن عبيدة تكون عن علي بن أبي طالب، عن ابن مسعود، ليست عن علي بن أبي طالب. فهذا الإسناد الآن خالف ما ذكره العجلي آنفا، لكنه خطأ، والصواب ما ذكره العجلي أنه من رواية إبراهيم، هذا من رواية إبراهيم عن علي، أي ليس فيه ذكر لعبيدة، ليس فيه ذكر لعبيدة، إذن فلا يكون من الأسانيد التي ذكرها العجلي. العجلي تكلم عن رواية إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود، قال هذه السلسلة تكون على هذا النحو، لكن رواية إبراهيم عن علي ليس فيها ذكر عبيدة، وهذا هو الصواب في هذا الإسناد. فإذا إبراهيم عن عبيدة عن علي يكون خطأ، والصواب إبراهيم عن علي مرسلا أي منقطعا. قال: وخالفه ابن علي وغيره فرووه عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علي مرسلا من غير ذكر عبيدة. إذن في الرواية الأولى رواية يزيد بن زريع رواية شاذة لمخالفة ابن علي وغيره له، فرووه جميعا من رواية إبراهيم عن علي مرسلا، يعني بالمرسل هنا المنقطع، أي أن إبراهيم لم يسمع من علي وسقط من الإسناد راو أو أكثر، بينما الرواية الأولى التي رواها يزيد بن زريع ذكر عبيدة في الإسناد، فذكر عبيدة في الإسناد خطأ. قال الدارقطني: وهو المحفوظ، أي ما رواه ابن علي وغيره هو المحفوظ لا ما رواه يزيد بن زريع، فالصواب في الإسناد إذن عدم ذكر عبيدة فيه، فيبقى ما ذكره العجلي رحمه الله سالما من الانتقاد أن ما رواه إبراهيم نخي عن عبيدة يكون عن ابن مسعود إلا حديثا واحدا. القاعدة التاسعة. قال أحمد في رواية ابنها عبد الله: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق. قال: حدثنا عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر 14 حديثا كلها بهذا الإسناد. عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة إلا حديث أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر الحديث، فإنه قال عن عمارة عن أبي صالح عن أبي هريرة كذا قال. إذن بدل أبي زرعة ذكر أبا صالح. يشير أحمد إلى أن هذا قاله ابن فضيل وأن الصحيح خلافه وأنه عن أبي زرعة، أي أن هذا الحديث أيضا نعتذر عن الانقطاع الذي حصل، نرجع. والسلام ورحمة الله وبركاته. طيب نكمل. فقال يشير أحمد إلى أن هذا قاله ابن فضيل، وأن الصحيح خلافه، وأنه عن أبي زرعة. إذن يرجع الأمر إلى تماثل الأسانيد، وهذا الاختلاف الذي حصل في هذا الإسناد غير صواب. قال وقد خرجاه في الصحيحين كذلك، وقد رواه عن عمارة عن أبي زرعة جرير وعبد الحميد، جرير وعبد الواحد ابن زياد. قال أحمد وحدثنا ابن فضيل حدثنا أبي عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال عبد الله قال أبي: كل شيء يرويه ابن فضيل عن عمارة إلا هذا الحديث، أي يرويه عن عمارة مباشرة من غير واسطة، إلا هذا الحديث رواه بواسطة أبيه. ابن فضيل قال عن أبي عن عمارة، والعادة أن ابن فضيل يروي عن عمارة مباشرة. قال هنا يعني أنه رواه عن أبيه عن عمارة، وبقية الأحاديث يرويها ابن فضيل عن عمارة، أي من غير ذكر، من غير ذكر لأبيه، أي لا يوجد واسطة. نعم. طيب نتوقف إلى هنا. قاعدة العاشرة قاعدة طويلة، ونفرد لها درسا مستقلا، وهي من القواعد المهمة جدا في موضوع العلل، فلذلك نفرد لها درسا مستقلا إن شاء الله، نؤجلها إلى الدرس القادم. نعم، من عنده سؤال فليتفضل الآن. طيب الأخ أبو زيد أقول: شيخنا إذا كان عندنا إسناد لحديث عند أبي داود ثم وجدناه عند البيهقي بإسناده إلى أبي داود، فوجدناه عنده من عدة طرق، فهل نذكرها كلها؟ إذا كانت هذه الأسانيد التي عند البيهقي في سننه الكبرى من كلها من طريق أبي داود، فاذكر إسناد أبي داود وقل وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود فقط. أما إذا كان أخرجها من طرق أخرى، أي يوجد لها متابعات أو شواهد، فعند ذلك تذكر ما ذكره البيهقي. أما إذا كانت كلها من طريق أبي داود فلا، تذكر فقط تذكر ما ذكره أبو داود ثم تقول وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود وتكتفي بهذا. نعم. طيب، ما الفرق بين عبارتي مدلس وربما دلس من حيث الحكم على الراوي؟ مدلس أي أنه مكثر من هذا التدليس، وربما دلس هي رب تأتي للتقليل، أي أنه مقل في التدليس. وعلى كل يرجع في مرتبته، المقل من التدليس ربما يمشى أحيانا بخلاف المدلس، المدلس لا يمشى، لابد أن نقف عند تدليسه. أما من قيل فيه ربما درلس أي أنه مقل في التدليس، مثل هذا ربما نمشيه في بعض الأحيان. نعم. هل يجب علينا دراسة كل المتابعات والشواهد للحديث؟ بالطبع لابد، لابد من هذا. يعني إذا فاتتك متابعة أو فاتك شاهد يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا جدا في الحكم على الحديث، وينتقد عليك ذلك. نعم. لكن لا يلزمك أن تسوق جميع الإسناد الذي مثلا أصل الحديث عندنا في سنن أبي داود، ذكرنا إسناد أبي داود وكان إسناده إلى الزهري مثلا صحيحا وبقية الإسناد صحيح، عندما تأتي أنت الآن تريد أن تذكر تلاميذ الزهري فلا داعي لأن تقول مثلا أخرجه البيهقي بإسناده كله وتأتي وتقول قال البيهقي حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى الزهري، لا، تأتي بالمتابع مباشرة، تقول أخرجه البيهقي من طريق فلان عن الزهري، وأخرجه فلان من طريق فلان عن الزهري مثلا، ما في داعي تسوق لي جميع الإسناد من صاحب الكتاب إلى الزهري، لا، أذكر لي المتابعة، لكن يشترط أن لا تحذف الإسناد من الأسفل حتى يكون هذا الإسناد صحيحا. أنت علمت أن رجال البيهقي مثلا الذين أوصلوه إلى رواية تلميذ الزهري أنهم ثقات، إذا لا داعي أن تذكرهم لي عند بحثك، خلاص بما أنهم ثقات عندك إذا فاحذف هؤلاء وأذكر لي مباشرة تلميذ الزهري الذي تابع الراوي الذي أنت تبحث في حديثه، تذكر التلميذ مباشرة تقول وأخرجه البيهقي من طريق فلان عن الزهري وتكتفي بهذا، بس بشرط أنك تكون الرجال الذين حذفتهم هم عندك ثقات والإسناد إليه صحيح. أما إذا كان فيهم واحد ضعيف تبدأ منه، تقول أخرجه البيهقي من طريق فلان هذا الضعيف عن فلان عن الزهري، هذا هكذا تكون طريقة من هذا من أجل الاختصار. إذا أحببت أن تسوق الجميع فما في بأس، لكن هذا كي لا تطيل في البحث ولا تكثر من الكتاب. نعم وإياكم. وإذا كان فيها رواة لم نجد لهم ترجمة ماذا نفعل؟ إذا كان فيها رواة لم نجد لهم ترجمة في مثل هذه الحالة، طبعا لابد أن تبحث وتبحث كثيرا حتى تجد لهم ترجمة. أما إذا لم تجد له ترجمة تذكر الإسناد وتقول أخرجه البيهقي مثلا من طريق فلان، هذا الشخص الذي لم تجد له ترجمة، أو من طريق فلان عن فلان وفيه فلان لم أجد له ترجمة، بس هكذا تفعل. طيب ثم بعد ذلك إذا كانت الطرق الأخرى التي ذكرتها كافية في تصحيح الحديث تصححه، إذا لم تكن كافية تتوقف فيه لأنك لا تعرف حال هذا الرجل الذي لم تجد له ترجمة. طيب قل كيف نتعامل مع كلام ابن خراش في الرواة؟ كلام ابن خراش معتمد، ابن خراش جيد في التوثيق وكلامه معتبر، نعم، إذا وثق فهو ثقة، إذا قال صدوق فهو صدوق وهكذا. طيب لا نأخذ من رواية المبتدعة إلا بشروط، هل هذه الشروط تفرض نفسها أيضا في مسألة أن نأخذ منهم الشواهد والمتابعات؟ المبتدعة ذكرنا أن روايتهم بالنسبة للرواية في علم رواية الحديث نأخذ عنهم إذا لم تكن الشخص بدعته مكفرة، أو لم يروي، إذا لم تكن بدعته مكفرة ولم يروي ما يشد بدعته، عندئذ نقبل روايته من أجل دفع المفسدة التي ستترتب على ترك روايات المبتدعة إن تركناها وهي ضياع السنة، لذلك قبلنا روايات المبتدعة، وإلا الأصل ألا نأخذ عن المبتدعة وألا نجالسهم وألا نأخذ عنهم العلم، هذا هو الأصل، لكن لأجل هذه المفسدة التي كانت ربما ستحدث استثنى العلماء الأخذ عن المبتدعة في علم الرواية بالذات، لأن المبتدعة الذين دخلوا في رواية الحديث كثر، وإذا تركنا روايتهم والأخذ عنهم في الرواية سيتضيع كثير من السنن، لذلك استثنى العلماء هذه المسألة فقط. أما اليوم فلا يجلس عند مبتدع ولا يدرس عند مبتدع خشية أن يلقي شبهاته على المتعلم عنده. نعم. طيب جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم، نسأل الله أن يبارك فينا وفيكم جميعا. نعم بقي شيء؟ شيخنا أحد الأخوة يسأل عن عثمان الخميس، والله أنا لا أعرف عنه الشيء الكثير، كل ما أعرفه أنه له كلام جيد في ردوده على الرافضة فقط، هذا الذي أعرفه عنه ولا أعرف عنه أكثر من هذا. نعم. وإياكم. انتهينا إلى هنا. بقي أحد عنده شيء؟ طيب إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.